من كمال الإسلام كما قلت آنفا بس بشيء مفصل هناك، قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارع الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي يظهر بها المسلمون في أبدانهم وفي منطلقهم في حياتهم. وذكرت له أحاديث مما جاء من النهي عن التشبه بغير المسلمين، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقلت له أن الإسلام أراد بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم الظاهرة ولا يندمجوا في شخصيات شعوب أو أمم أخرى. قلت له لأنك تعلم فيما أظن أن الضعيف يتشبه بالقوي ولا عكس، ليس القوي يتشبه بالضعيف. فإذا المسلم تشبه بغير المسلم فمعنى ذلك أنه وضع الصغار لنفسه والخضوع لذلك الكافر. ألفت نظري إلى حكمة يعني تتعلق بظواهر في كتاب لأهل الأوروبيين من ألفه، كنت قرأته قديما من 30-40 سنة، عنوانه عجيب جدا لكن سألت منه، اسمه فلسفة الملابس. فلسفة الملابس الحقيقة أنه استرعى انتباهي مثال ذكره، أنه اللباس مع أنه هذا موجود مشاهد مع أنه هذا مشاهد بس الناس ما بينتبهوا. يقول هذا الرجل في هذا الكتاب أن الإنسان شديد التأثر إلى درجة بلباسه، يتأثر بلباسه. إذا كان لابس ثياب هفة رفة كان ماشي هيك متمسك، أما إذا لابس ثياب إيش جديدة ومكوية إلى آخره كان ماشي وصدره إيش لقدام، لسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. فلسفة الملابس، وهذا بقى الظاهرة بتشوفوها بيننا جميعا، والمتأثرين المتغربين المتأورطين متأثرين بالثقافة الغربية بتلاقي إذا كان لابس هالجاكيت الضيق وهالبنطلون الأضيق اللي بعض على فخاذه ولا مؤاخذة على مؤخرته عدا ما يستطيع أنه يركع، فضلا عن أنه لا يستطيع أنه إيش يسجد لأنه راح ينفتئ. هذا شايف حاله ليه متمجن مثقف. ليش هذا عامل هيك؟ لأنه قدرته الأوروبيين وضمائه هم الأوروبيون. فإذا قلت لهذا القسيس الماروني الثياب تؤثر في أصحابها، ولذلك نهانا الشارع الحكيم عن أن نتشبه بغيرنا. تكلمت ما شاء الله ثم رجعت إلى الوتر الحساس. قلت له إذا كان اللباس ليس له تأثير وإنما الأمر بما في القلب، هل أفهم ما من كلامك انه انت ما بيأثر عندك اذا انت القلاصفة السوداء وحطيت امامي بيضة على الفروش احمر تطلع شيخ مسلم. لا 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 الجيوش هذا يخالف ما قلته آنفا. العبرة ايه لما في القلب انت رجل نصراني مسيحي فإذا حطيت اللفة والترويش الأحمر ما رح تصير شيخ مسلم. قال لا نحن رجال دين لكن صار معه الحمد لله مثل ما بنقول عن الشام كان تحت المطر صار تحت المزرعة. انت مسكته مثل ما بيقولوا جماعنا بالشام من خواريقه. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم انت رجل دين انتم معشر النصارى قسما رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين فما يحرم عليكم يحل على الاخرين وما يجب لكم لا يجب على الاخرين. اما الاسلام فقد سوى بين الناس جميعا اما اكرمكم عند الله اتقاكم. لا فرق عندنا ابدا بين العالم الصالح التقي الورع وبين الجاهل المسلم هما عند الله سواء مظهرا ومخبرا. كل مين الله بحاسب على حسب ما في نفسه وعلى حسب منطلقه في حياته. نحن ما عندنا رجال دين كل مسلم هو رجل دين. ولذلك انجاز لي انا ان اضع هذه القلنسوة على رأسي شرعا جاز لكل مسلم وإن حرم ذلك علي حرم ذلك على كل مسلم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينبح. هذا هي قصة حبيت أحكيها بهذيك المناسبة. نعم تعقد لكن شوف المعقد ذكرتني بشيء أو بشيئين. بعد ذلك جرى الحديث بينه وبينه في التثليث تبعهم يومئذ. شوف الشيء بتذكره يومئذ كان الإنجليز دخلوا سوريا بعد الفيشيين الفرنسيين. المهم الإنجليز أتوا بجنود من جنود بعض المستعمرات من جملتهم جنود لبنانيين. كان في بالقطار جندي بريطاني لبناني. لما كنت أنا عم اتناقش مع المسيح هذا التسليح شو قال هذا الجندي المسيحي اللبناني؟ قال له والله يا أبونا بدك الحق أنه كلام الشيخ صحيح. الشاهد القطار كان ينطلق بنا إلى مدار تقريبا في 50 كيلومتر. ما شعرنا بالمسيرة هذه أبدا. لما قاربنا من النزول بعض إخواننا ذكروني أنه أي حالك بدنا ننزل هلا. اتعلق الرجل بي وقال لي لو انك فيه يعني تمشي معنا الى بيروت حتى ايش تتمتع بحديثك وكذا الى اخره. قلت انا في نفسي سبحان الله. وجلست مع شيخ من اخواننا المسلمين كان بينفجر القطار بنا. هذا رجل نصراني بيتمنى ان يطول ايش المشوار حتى نتمعوا في حديث في مؤسسه جدا. نعم تعلم جاهل أرغب على الخص يعني الشيء بيختلف نعم شو ما في فرق بين المسيح والنصراني. نعم
أخونا أبو عبد الجديد
شو هي قالوا أبدأ
في حالة تكون جماعة بعد انتهاء الصلاة من الجمع في حال الجمع هل يجوز أن يجمعوا؟
لا أولا هذه المسألة أو هذا الجواب مبني على مسألة تقع دائما في كل حال وفي الحالات الطبيعية، وهي عقد جماعة ثاني وثالثة في المساجد. هذه الجماعات غير مشروعة، مجرد ما يصلي الإمام الرسمي المكلف من الدولة أن يؤم الناس انتهت الجماعة، فليس هناك جماعة ثانية. بمعنى إذا دخلت المسجد وقصدك تصلي مع هذه الجماعة لأمر ما وإذا الإمام سلم، ما بدك تنتظر هو كويس التفت تشوف واحد اثنين تلملمي معك تصلي بهم جماعة، لا بدك تصلي وحدك. فما بيجوز عقد جماعة ثاني وثالثة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع الناس في وقت الصلاة. بناء على هذا كان الجواب ما سمعت، ما بيجوز ولو ما جمعوا لبين يصلوا صلاة الوقت يعني، بس جماعة ثانية ما بيجوز. أولى وأولى إنه ما بيجوز يصلوا صلاتين جمعا في ذاك المسجد الذي أقيمت فيه صلاة الجماعة.
ولو في حالة إنه لحق يعني الظهر والعصر، لحق العصر معهم بدون يجمع يعني، مثلا دخلنا احنا الظهر بالعصر وبعد ما انت حاقنا الظهر احنا نوينا العصر الظهر، هم كانوا يصلوا العصر، في حالة إنه صح نصلي كمان العصر الجامع؟
لا هذا سؤال ثاني، يعني تقدر تصلي العصر بعد ما صليت الظهر مع الجماعة؟
انتهى السلام.
انتهى الجماعة ولا الفطر؟
انت بتقول حال ثلاث العصر، حال
ثلاث الظهر هم بيصلوا العصر.
معليش انت بتقول حال صلاة العصر الامام عم يصلي العصر،
نعم،
وانت ما كنت صليت الظهر لانه جئت متأخرا،
نعم.
لما دخلت المسجد وكان الإمام عم يصلي العصر جمع تقديم مش هيك؟
نعم.
أنت بدك تصلي الظهر بطبيعة الحال، بس تسلم الإمام وبتكلم معه أنت، هو خلاص من صلاة العصر، أنت خلاص من صلاة الظهر، فأنت الآن بإمكانك أن تجمع.
تجمع مفرد ولا في جماعة تجمع؟
لا لا ما في جماعة ثانية.
جماعة
ثانية ما في، كل مين لحاله يصلي، لأنه الحكمة في الموضوع تعدي بالأئمة، يعني إمامين ما بصير في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، بتصلي لحالك. كما قلنا آنفا إذا دخلت في الأيام العادية وجدت الإمام صلى الظهر بدك تصلي الظهر لحالك أو أي صلاة من بقية صلاة الخمس.
في بعض الأخطاء سجل لك وأنا سألك سؤال عن ذلك، جاوبت مرتين، مرة جاوبت مثل ما جاوبت الأخ أنه بيصلي لوحده جمع العصر، سألتك مرة ثانية قلت لي ما بيصلي لأنه انتهت صلاته مع الإمام فما بيصلي، بيصلي في حين دخول الوقت الأصلي لأنه ما ترخص برخصته، وقتنا بيأذن أذان العصر بيأتي إلى المسجد لأنه المسجد مليء بناس ما جمعوا ولا تحصلوا على هذه الرخصة، فبيصلي معهم الصلاة وقلت لك في حينها. طيب الصلاة الثانية هاي تعتبر جماعة أصلية ولا مش أصلية؟ قلت لك أصلية تعتبر لأنه جاء في الوقت المناسب له.
الشريط اللي فيه هذا عندك؟
والله صاروا سنة ونص، هذا كنا نتكلم فيه عند أبو عاصم.
معليش يعني عندك قصدي مشان نعيد النظر فيه. أنا رأيي كما قلت هنا. أي نعم.
جيد.
أي نعم.
جيد.
أي نعم.
يعني هذا حمل أو الحفظ صار في
شيء. نعم.
مرة سخيفة.
إيش؟
مرة بتسقط يعني سخيفة.
طرح.
يعني المولود
طرح ايه
حكم يصلي عليه عقيقة عليه حكم
سقط حيل ام ميتا؟ لا يصلى عليه وليس عليه عقيقة، بخلاف ما اذا سقط حيل فيغسل ويصلى عليه ولكن ليس وجوبا ولابد للوالد أن يعق عنه.
ولو ما كمل السابع يعني ما كمل السابع يعني يوم أو يومين
عشر. أنت عرفت الجواب؟ إذا سقط حيا له حكمه، إذا سقط ميتا له حكمه، ما بقى فيه ولو. أي نعم.
أسهم الشركات
الله يحفظك من أي سهم.
كسر العظم، كسر العظم
لا أصنعه،
لا
أصنعه. هذه أقوال تروى عن بعض الناس لا يمنع عليها شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأمور هناك بعض الأمور شيخنا الكريم تعمل على إضعاف الصف الإسلامي، منها على سبيل المثال لا الحصر اختلاف المسلمين أو تفاوتهم في فهمهم لدينهم واختلافهم على جزئيات في العقيدة أو في العبادات وتعدد الجماعات الإسلامية، فما هو السبيل في رأيك لتقوية الصف الإسلامي والعمل على فهم الدين الإسلامي فهما شموليا لا فهما جزئيا؟ وجزاكم الله خيرا.
العمل يا أخي هو أن يرجع أهل الاختصاص وأهل العلم إلى فهم الأحكام الشرعية من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة. أنا آسف أن أقول كلمة صريحة، إلى اليوم لا يعرف كثير من المسلمين وليس العامة منهم فقط بل والخاصة، كثيرون منهم لا يعرفون علاج ما هم فيه من الاختلاف والتفرق، علما بأن هناك نصوصا صريحة في الكتاب والسنة. منها ما يصرح أن التنازع والاختلاف في الدين يكون سببا لذهاب قوة المسلمين. فربنا عز وجل يقول في الآية الكريمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل مسلم عنده شيء من الثقافة، وأنت منهم فيما طرحت من السؤال، تعلم أن هناك نزاع واختلافا، لكن العجب هو أن يأتي السؤال ما الحل، والحل مذكور في القرآن الكريم. فبعد أن ذكر في الآية السابقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ذكر العلاج في آية أخرى فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، أرى أنه من الضروري أن أقف عند هذه اللفظة القرآنية الكريمة، لأنه ولا تؤاخذني صدر منك كلام نسمعه من كثير من الناس أن الخلاف في جزئيات سواء كانت عقائدية أو غيرها. ربنا بيقول فإن تنازعتم في شيء، يعني مهما كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخطاب لمن؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا من الخطأ الفاحش أن نكون غافلين عن العلاج وهو مصلح به في القرآن الكريم، وأسوأ من ذلك أن لا نعترف بهذا العلاج وأنه هو الدواء الحاسم للفرقة والاختلاف الذي يعيشه المسلمون اليوم، فنقول دعوا الناس كما كان نقل إلي والشيوخ بعضهم في أول نشأة العلمية، كنت أزور بعض الناس في بيوتهم وأدعوهم. ذهبت إلى أحدهم ووجدت خزاني نحو هذه فوقها في العود، فعرفت ان رجل
عويد
عويد، فبحثت معه هذا الموضوع ونصحته، قلت له يا اخي هذا حرام لا يجوز، ماذا يفعل هذا عندك الى اخره. قال لي الشيخ الفلاني يقول ان هذا جائز، وبعض المشايخ يستعملون في القبل بالذكر ونحو ذلك. فاتكلمت معه كثيرا في ذكر بعض الفرقيين والصوفيين والآخرين. فيما بعد ولسنا في هذه المسألة طبعا، إنما الشاهد بقل لي اجتمعت مع الشيخ الفلاني وذكرت له بعض كلامك، فكان من جواب الشيخ أنه والله هذا كلام صحيح، لكن الرسول قال دعوا الناس في غفلاتها. وأنا يومئذ لا شيء جديد، ما عندي ولا علم بطبيعة الحال موجود عندي، هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع والآخرين. أشكل علي الحديث، لأنه لو أخذنا الحديث على أقل على الله وهدم الإسلام كله، شو معنى الأمر معروف والنهي عن منكر إذا كان الرسول يقول دعوا الناس في غفلاتها؟ سهرت تلك الليلة ما سهرت عند هذا الرجل، ورحت على البيت ما قدرت نام إلا بدي أفتش عن هذا الحديث، وسرعان ما وجدته. وإذا الحديث سبحان الله موجود في صحيح مسلم بزيادة وبدون غفلاتها. لفظ الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حرف هذا الحديث حذفوا منه الجملة الأخيرة يرزق الله بعضهم من بعض وحطوا بدالها في غفلاتها، فانعكس الحديث، كان الحديث مقبولا متواضعا مع أحكام الشريعة كلها، صار مرفوضا دعوا الناس في غفلاتها. فأنا أشد ما يؤلمني أنه الدواء موجود في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان بعض الناس ومن الدعاة غافلين عن هذا النص وعن هذا العلاج، لكن المشكلة الكبرى أنهم إذا ذكروا فلسان حالهم يقول ما قال ذلك الشيخ بلسان قاله دعوا الناس في غفلاتها، لكن بعبارة أخرى يقول هذا مو وقت إثارة الخلافات والمسائل هذه الخلافية، وبعضهم بسميها جزئية وبعضهم بسموها إيش قشور، وعليكم اللباب واتركونا من القشور، هذا بيجوز هذا ما بيجوز، هاي سنة هاي بدعة إلى آخره. إذا شو معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء، التنكير هنا في اللغة العربية يعني إيش؟ الشمول، أي شيء كان. فما بالك يا أخي وأنت جاء في سؤالك ولو في العقيدة، كيف نترك الناس لا يفهمون العقيدة فهما جيدا؟ ها نحن نقول لك يعني جدلا مش عقيدة، من أدرك نترك الناس الآن وخلافهم مع الكتاب والسنة في المسائل الأحكام الشرعية، لكن في العقيدة نتركهم كيف؟ العقيدة هي نجاة المسلم، أول العقائد هو التوحيد، فما بالك إذا كان المسلمون إلى اليوم لا يعرفون التوحيد؟ ما بالك وأنت تعلم أن كثير من الناس الذين إذا نظر الناس إليهم نظرة ظاهرية ونحن منهم نقول أن هذين والله متعبدين أكثر منا، لأن بيصوموا اثنين وخميس وربما بيصوموا يوم اكثر ويوم الى اخره ونحن موهيك، وبيقوموا بالليل وبيصلوا الناس نيام ونحن موهيك، لكن مع ذلك يذهبون ويستغيثون بالاموات وبالاولياء والصالحون والصالحين وبيصلوا عند قبورهم. شو فائدة هذه الصلاة وهذا الصيام وهم كما قال رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في القرآن الكريم؟ هذه الآية إلى اليوم لا تسمع أحدا يثيرها على المسلمين، مع أن المسلمين واقعين فيها. لمن أنزلت هذه الآية؟ كثير منهم يقولون هذه مقصود فيها المشركين الأولين. نعم مقصود فيها المشركون الأولون، لكن لماذا حكاها رب العالمين؟ أليس عبرة لنا؟ كما قال قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فربنا بيحكي أحكام وقع فيها المشركون من قبل والأمم من قبل لكي لا نقع نحن في مثلها. فإذا نحن أردنا أن نترك المسلمين على ما هم فيه من انحراف عن الكتاب والسنة، كيف يكون اتفاق؟ ربنا لما قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا إيش ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ترى تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، بفهم ولا بدون فهم؟ لا شك فهم. فما زالت اليوم أكثر المسلمين ومنهم بعض الخاصة لا يفقهون معنى هذه الكلمة الطيبة. إذا بارك الله فيك، لا تغتر لمن يقول المسلمين اليوم مشكلتهم ما يتحمل إثارة إيش الخلافات في الأحكام وفي العقيدة. لازم نتفق على ماذا نتفق؟ إذا اتفقنا على الشهادة الأولى بالفهم الصحيح، وعلى ماذا نتفق؟ ما يجوز يا أخي أن ندع الناس هكذا في جهلهم وفي ضلالهم، لا سيما وقد قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا قد طوبى للغرباء. ما هم الغرباء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد وصفهم الرسول عليه السلام بقوله هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدهم، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدهم. كثير من الناس اليوم يريدون أن يدعوا كل شيء على ما هو عليه، لا يريدون الإصلاح. وبعضهم يقول قولة حق، وهي أننا إذا أردنا أن نقيم الدولة المسلمة فيجب أن نوجد القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن نربي جيلا من المسلمين فاهمين العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية فهما صحيحا ومطبقين على أنفسهم. هذه هي بتكون القاعدة التي يمكن أن تقام عليها الدولة المسلمة التي ينشدها كل مسلم غير على دينه، مع اختلاف في الطريق الذي ينبغي سلوكه حتى تقوم الدولة المسلمة. يعني أجبتك عن سؤالك وإياك.
ثمن سيارة أصبح 30,000 من الدول من أمريكا من ألمانيا، بعثنا بمدة قائد زان في 80 بعث مبلغ تشتري سيارة لوالد من هون للبنك في ألمانيا عشان يبعثونا في السيارة، والسيارة ما بعثوا أخر عدد خط عدد ثاني وما بعثوا سيارة وضل الفلوس في البنك. الفلوس دي على المدة سنة في البنك عليها هسا عليها إجا إجا فوائد عليها، إذا بعثوا هذا السيارة من إسرائيل هذا رجعوا عاودوا رجعوا إلى المبلغ وصار عليهم فوائد الحالة هاي. استحنا نأخذ فوائد عليهم وتوزيع على الفقراء.
بس هاي الصورة عم تسأل عنها؟ بس هاي الصورة ليش خفيت؟
لا ما خفيت
ليش ما رجعوا بزاد؟ أما إياك أنا بس الصورة وش خفيت؟
هاي الصورة
هاي في جاي الصور وراها
لا ما
بهذه الطريقة من الإرسال. ثم تكومت الربويات أصحاها مش الفوائد، ما تكومت وتجمعت. حينئذ هذا المسلم له سبيل، إما أن يحقق في نفسه قول ربه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا بالطبع بتود إلى المرابين مش مأخوذ منهم المال بطريق الربا، لكن السنة تبين أن وبين الذي يطعم الربا، فقد قال عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الذي يضع ماله في البنك ليس خيرا من البنك، بل هو حجر أساسي في البنك، بدليل الواقع أن الذين يتعاملون مع البنوك لو في ليلة لا قمر فيها سحبوا رؤوس أموالهم ماذا يصيب البنك؟ يفلس، صح ولا لا؟ إذن الذين يتعاملون مع البنك هم اللعنات تنصب عليهم قبل البنك نفسه، لأنه هم اللي أوجدوا البنك، لولاهم ما كان لهم وجود. فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لذلك هذا المال وهو الربا هل يتوفر عندهم بعد السنة اللي حكيتها؟ سبيل من سبيلين، إما أن تأخذ رأس مالك وتنجو بنفسك، وفي هذه الحالة ستغذي البنك بالمال الحرام وهذه مشكلة أيضا، وإما في حالة أخرى إذا كنت أهلا لها ولا تخشى على نفسك منها أن هذا الربا تأخذه مع رأس مالك وتضعه جانبا إلى أن تتمكن من صرفه في المرافق العامة وليس في فوائد شخص أو أشخاص ذاتية. يعني لا يجوز إعطاء هذا المال اللي هو ربا إلى فقراء ينتفعون كل واحد منهم لشخصه، وإنما يصرف هذا المال في المرافق العامة. المقصود بالمرافق العامة هو أي شيء يشترك في الاستفادة منه عامة الناس، مش شخص أو أشخاص معينين. مثلا هناك قرية أو محلة تحتاج إلى تعبيد طريق من الطرق الوعرة، فيصرف هذا المال في تعبيد هذا الطريق. هناك قرية أو حارة أيضا بحاجة إلى ماء السبيل، فيسحب ماء السبيل لعموم الناس للدواب لدي إلى آخره، وعلى ذلك فقس. هذا مال وسخ، ولذلك من أقول لا يصرف إلى أشخاص معينين وإنما إلى مرافق عامة. وضربت لك بعض الأمثلة. وضح لك الجواب؟ طيب غيره. كاد الوقت أن نمشي.
المؤمن لا يرث كافر، المؤمن
لا يرث الكافر،
والكافر لا يرث المؤمن.
هو كذلك.
هناك ابن في الشيوعي طلع يدرس وطلع صار الشيوعي ربى روسى مواله توسع يجب في يجب مواله وانت الوالد هي
وانت سألت وجاوبت شو من جاوبك معنا؟
انت الوالد إله ولا انت الوالد إله يعمل؟
كيف؟
انت الوالد إله مش إذا تأخذ الورد تبعته يعني؟
وانت عم تقول ان المسلم لا يرث الكافر.
احنا بنقول
هذا حكينا عن المقدمة بس بحكي من السلام وعائلة يعني الواقع على الواقع. اسمع يا أخي، انت الان ورط حالك. ليش قلت لي لا يا اخي؟ ليش ما قلت لي كيف؟ انت لما سألت اخيرا لمين بده يترك المال هذا ورط حالك ليه؟ لو انك سألت سؤال ولد شيوعي كافر مات هل يرث أبوه المسلم؟ كنت ما ورط حالك. لا ما خلصنا، احنا بدنا ناخذ دروس من أخطائنا حتى ما تتكرر منا، صح ولا لا؟ ما إذا ما صح أنا برجع.
لا صح.
كثير من الناس بيعالجوا المسائل والمشاكل التي تقع في منطقهم الخاص، هذا خطأ. وأشد ما يكون هذا الخطأ خطأ لما هذا اللي بده يعالج القضية بمنطقه الخاص عنده شيء من العلم فيما يتعلق بهذه القضية، وهذا الشخص هو أنت بالذات ما غيرك، لأنك أنت فاجأتني بشيء سرني. قلت معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. قلت الحمد لله أخونا السائل عنده علم، وإذا بسرعان ما ينقض هذا العلم باستفهام ولي بسموه علماء النحو باستفهام استنكاري. مين بده ياخذ المال هذا؟ لمين يترك هذا المال؟
يترك كل ذي علم عليم لمن يأب الناتب والمنسوخ اللي جاء كثير في تلك الضغطة نقول مجرد ان في شيء على من يشي احنا نقول باب الاول احدي باب ثاني في باب اولى من باب يعني
هي إيه مثل ما قلت لك كان ما لازم تقول انه معلوم انه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لانه اذا كان هذا معلوما يصبح سؤالك الاخير مجهولا لانه صار في تناقض انت في نفسك وانا ما بحب المسلم يكون متناقضا فاحسن شيء كان تخليها مستورة في نفسك ما تقول انه معلوم كذا وكذا وبعدين تنسف المعلومة هذا نسفة بذاك الاستفهام الغريب مين بياخذ هذا المال انا الان بمحي كل اللي سمعته وبفترض انك بتسأل شاب شيوعي كافر مات في بلاد الكفر فهل يرثه ابوه السؤال الجواب هل انت بيعجبك طبعا
لا لا
الله يهديك بيعجبك يعني ليكون نابع عن علم وعن فهم صحيح مو يعني راح اعطيك جواب يعجبك ثاني ويخالف الشرع هي لا تطمع فيها تسمعها لا قبل كل شيء يجب انه ما نحضر في نفسنا انه كل شيوعي كافر عرفت هاي نقطة الانطلاق لازم ما نحضر في انفسنا ان كل شيوعي كافر لا ممكن يكون كافر ممكن يكون فاسق غير كافر وحينئذ تختلف النتيجة اذا كان فاسق غير كافر ما برد حديث لا يرث المسلم الكافر لأنه ليس معنى لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الفاسق عرفت؟ ما هو إذن إذا كان السؤال عن شخص بعينه فيجب البحث حوله هل الذي سيرثه يعرف منه يقينا أنه ارتد عن دينه بسبب شيوعيته او سبب اخر الالحاد والالحاد انواع وبلايا لانه مثل الشيوعي في بعض البلاد الاسلاميه كالافغان اللي حكموا البلاد ودعموا السوفيات مثل البعثيين في بعض البلاد منها بلاد سورية البعثي والشيوعي لا يجوز أن يطلق على كل فرد من أفراد هؤلاء أنه كافر أو أنه ليس بكافر يعني ما بيجوز إعطاء حكم عام إما بالتكفير وإما بالتفسيخ وإنما يدرس كل شخص دراسة مثلا أنا أضربك مثال شوي لكن بيصلي كيف يجتمعان هوني بقى بدك تاخذ تنبيه انت انه هذا اللي عم يصلي اما انه يصلي عن عقيده حينئذ هذا ليس شيوعيا كافرا انا ما بقول ليس شيوعيا إذا كان شيوعي يتبنى نظام السوفياتي هذا الكافر الضال فما بقدرون مو شيوعي لكن الشيوعي عندي مثل البعثي ينقسم قسمين شيوعي كافر بعثي كافر شيوعي غير كافر بعثي غير كافر فإذا رأيت أو رأيت شيوعيا يصلي وكنت مقتنعا أن صلاته ليس نفاقا فهذا ما بيجوز تكفيره، حسبك أن تضلله لأنه يتبنى نظاما لمعالجة الاقتصاد في الحياة الدنيوية هنا غير نظام الإسلام. فهذا أحد رجلين، والغالب أكثر هؤلاء هم جماعة جهلة ما عرفوا من الإسلام إلا شيئا قليلا، إلا هالصلاة اللي بيصليها وربما يصوم أو ما بيصوم الله أعلم. هؤلاء يجهلون أن الإسلام جاء بكل النظم التي لا تصلح الحياة إلا بها ولا توجد مثيل لها عند الكفار وأصحاب المبادئ الأخرى، لكنهم يجهلون لا يعرفون هذه الحقيقة. ثم هؤلاء الشباب يصيبهم ما أشار إليه الشاعر ولو في غير هذا المجال، قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا.
فاضي.
هذون الشباب فاضين، مش دارسين نظام الإسلام في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في إلى آخره، سمعوا شيء ذهن فاضي أعجبوا به تبنوه، لكن هم لا يعلمون أن هذا الذي تبنوه منافي الإسلام معارض الإسلام، بدليل أنه لا يزال يعمل بالإسلام الذي يعرفه. شو هو يصلي؟ إذا هذا الشيوعي الذي يصلي وأنت معتقد أنه لا يصلي نفاقا لأبوه لأخوه لمجتمع لا يعيش فيه وإنما عن عقيدة، إذا هذا ما هو كافر، هذا مسلم. أما إذا سمعنا منه كلام بيقول الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، الإسلام أرسل لهذول الجماعة البدو العرب اللي كانوا ما بيعرفوا يتشطفوا ما بيعرفوا يتنظفوا إلى آخره، لذلك ربنا أنزل لهم الطهارة والصلاة إلى آخره، الآن ما في حاجة كل هذه الأشياء، هذا خرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. فإذا إذا كان الولد الذي أنت تشير إليه من القسم الأول فهو يورث من أبيه ومن كل وارث له، وإن كان من القسم الثاني فلا يرثه مسلم، ولا يهمك بعدين هذا المال شو بصير فيه، لأن هذا المال حكم لك رب العالمين أنه حرام عليك وانتهى الأمر. شوف يا عندك
شيخنا شيخنا تجزاك الله كل خير. صيام يوم عرفة يلا صادف السبت.
صيام يوم السبت ما خلصنا منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة في هذه المناسبة وقبل مباشرة الإجابة مباشرة أقول أنصح إخواننا الذين صار عندهم شيء من العلم أن لا يتجرؤوا وأن يبنوا ويصدروا عليكم السلام ويصدروا أحكام هي أكبر منهم، وعليهم أن يكونوا ممن أشار إليهم الرسول عليه السلام بقوله: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الحديث الذي ورد في خصوص صيام يوم السبت بلفظ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. هذا الحديث له جانبان، جانب حديثي وجانب فقهي. الجانب الحديثي يعني هل هو صحيح أم غير صحيح. الجانب الفقهي ما دلالته. يمكن لكثير من الناس خاصة طلبة العلم وبصورة أخص الذين تعجبهم نفوسهم ويظنون أنهم صاروا في منزلة من يفتي بأنه يجوز أو لا يجوز، هؤلاء ربما يكون لهم بعض العذر وليس كل العذر أنه يقولوا لا هذا الحديث ما بيدل أنه إذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أنه ما بيجوز نصومه. هذا لهم بعض العذر وليس لهم عذر، لكن كون الحديث صحيح أو كون الحديث ضعيف ليس لهم أن يدخلوا فيه إطلاقا، لأنهم لا علم عندهم بطريق معرفة الحديث الصحيح أو الحديث الضعيف. فالكلام الآن يجري مع إخواننا فضلا عن الآخرين الذين يؤمنون بصحة هذا الحديث. وإذا كان أحد عنده شيء من الدراسة الحديثية وبيقول لا هذا الحديث غير صحيح، حينئذ نفتح صحيفة جديدة وندرس الحديث على ضوء قواعد علم الحديث لننظر هل قولنا بأن هذا الحديث صحيح صحيح أم قولهم بأن هذا الحديث غير صحيح هو صحيح. أما إذا كان البحث يدور على أساس أن هذا الحديث صحيح وهو صحيح لا شك ولا ريب فيه، حينئذ يسهل بيان خطأ أولئك الناس، كل الناس سواء كانوا مقلدين أو كانوا متبعين كإخواننا السلفيين أو غيرهم. من السهولة بمكان أن نفهمهم أن هذا الحديث نص قاطع لا يقبل التأويل، في أنه إذا صادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه لا يجوز صيامه. وهاكم البيان. سمعتم الحديث آنفا بعد أن نهى الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت استثنى، فقال إلا فيما افترض عليكم. وحينئذ صار عندنا نهي عن صيام يوم السبت، يعني منلخص الحديث ما نروي بتمامه ناخذ خلاصته. خلاصته ان الرسول عليه السلام نهى عن صيام يوم السبت الا بالفرض. فاذا قال قائل كما نسمع لا والا في عاشوراء استثناء ثاني، والا في عرفه، والا في ايام البيض، الله اكبر. انا لا اتصور مسلما يدري وينتبه لما يخرج من فمه أنه يتجرأ أن يقول هذا الكلام. رسول الله يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ويرحمك الله، وهو يقول إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا. هذا أليس استدراكا على رسول الله؟ أليس معنى ذلك لا سمح الله أن هذا الذي يقول هذا الاستدراك الثاني والثالث والرابع لسان حاله بيقول الرسول مش عارف يحكي،
مش
فصيح، مش عارف يحكي، لأنه جاب نهيا عاما واستثناء واحد، وكان عليه أنه يجيب كلمة تشمل هالأنواع والمستثنيات أخرى اللي عم يقولوها دون الجماعة. تصور طالب العلم العاقل المتجرد عن الهوى تصور لهذا الكلام يكفي له أن يقول تبت إلى الله ورجعت إليه مما كنت أقول. وصدق رسول الله حين يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. بعد هذا البيان نأتي بصورة سترون هؤلاء المتحمسين لهذه الاستثناءات الثلاثة، وأقولها بعبارة أخرى المستدركين على رسول الله، سيتراجعون في مسألة أخرى. نقول لهم إذا صادف يوم عيد يوم السبت هل تصومونه؟ يوم النحر وثلاث أيام بعد منه لابد في سنة من السنين صدق أنه في يوم تنين مثلا، يوم تنين
أو خميس،
صادق بلا شك. هل نصوم يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد؟ سيكون الجواب بالإجماع لا. سنقول لهم لماذا؟ بيقول لك هذا منهي عنه. شو الفرق بين صيام يوم السبت ومنهي عنه وبين صيام يوم عيد من أيام العيد صادف يوم الاثنين وهو مرغوب في صيام يوم الاثنين، مرغوب في صيام يوم الخميس، لكن لما وافق ظرفا نهي عن صيامه، لما صادف يوما نهي عن صيامه، شو كان موقف العلماء؟ غلبوا النهي على الإباحة، فقالوا لا نحن ما منصوم الخميس والتنين لمصادفة هذا اليوم أو ذاك ليوم العيد ومن ينصيامه. لا فرق أبدا بين نهي الرسول عن يوم السبت وبين نهي الرسول عن صيام أربعة أيام العيد. فما الذي، ما هي القاعدة التي لجا إليها هؤلاء الذين يذهبون إلى الاستدراك على الرسول عليه السلام؟
فقالوا بجواز صيام يوم السبت إذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة مثلا. فماذا يقول هؤلاء في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس وهما من الأيام التي يستحب صيامها؟
هؤلاء إن كانوا فقهاء سيجيبون بكلام علماء الأصول، سيقولون لما تعارض النهي مع الإباحة قدم النهي على الإباحة. أيام العيد منهي عن صيامها، يوم الاثنين يوم الخميس مباح صيامه مرغوب فيه، فإذا تعارض المبيح مع المحظور قدم المحظور على المبيح. نفس القاعدة نحن طبقناها هنا في صوم يوم السبت.
حتى لو بيكون يوم يوم بيخلوه
نفس النتيجة أخي نفس النتيجة. يعني مثل ما بيقول ابن حزم الله يرحمه هذا حكم زايد جاء به الشارع تجب أن نقضى له. القاعدة وحده قدم الحاضر المبيح فيما يتعلق بصوم يوم السبت فيما يتعلق بصوم يوم العيد الحاضر مقدم على المبيح. أخيرا عليكم السلام أخيرا نقول شيئا. كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم سبت يوم عاشوراء أو يوم من أيام القبيل أنهم إذا تركوا صيام ذاك اليوم يوم السبت فاتهم خير كبير. صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية صوم يوم عرفة الماضية والآتية كيف نخسر هذه الفضيلة وتلك؟ الجواب لو كانوا يعلمون في قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن ما صمنا يوم السبت ليش؟ جهدا في صيام يوم عرفة وفي صيام يوم عاشوراء وفي صيام يعني أي يوم قديم من أيام البيض مثلا ليس جهدا وإنما طاعة لله ورسوله. إذن صدق فينا هذا الحديث من ترك شيئا لله شيئا هنا مثل شيئا في الآية السابقة فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول. من ترك شيئا مطلق أي شيء من هذه الأشياء تركنا صيام يوم السبت مع أنه صادف يوم عرفة. لماذا؟ لله لأنه نهانا على لسان نبيه. إذن نحن خير من أولئك الذين صاموا يوم عاشوراء وإن شاء الله استحقوا أن يغفر الله لهم السنة الماضية والسنة الآتية. نحن الذين نستحق إن شاء الله بنص هذا الحديث. نحن عملنا بحديثين حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي. هم عملوا بحديث فيه فضيلة وعرضوا عن الحديث الذي فيه نهي وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. نعم الأعراف في خلاف طويل عند علماء المفسرين وأنا ليس عندي